بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريات آل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. يعني أظن مفردات الحديث واضحة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألدم يوم القيامة بلجام من نار. طبعا احنا في كتاب فضل العلم، عشان يعني من سئل عن علم فكتمه ألدم يوم القيامة بلجام من نار. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. طبعا هنا طبعا واضح إنه من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني لو واحد راح تعلم الطب ولا الهندسة يريد غرضا من الدنيا، ما فيهاش ما يدخلش في هذا الوعيد، مش بقول ما فيهاش مشكلة، يعني لا يدخل في هذا الوعيد اللي هو لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، إنما من راء بعمل من أعمال الآخرة، أو من أراد بعمل من أعمال الآخرة شيئا من الدنيا حبط عمله في صورة، يعني ونقص أجره في صورة، ولم يضره في صورة، يعني لا، لكن الصورة دي مش هينفع نفصل فيها، أظن كنا اتكلمنا عنها كلها بالتفصيل في أول قاعدة من قواعد السير إلى الله، اللي هو إنما الأعمال بالنيات، أو التانية إنما لكل امرئ ما نوى، مش فاكر، هنا يعني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. من المهم لمن يعني بسط له في دعوته وانتشر ذكره من الشباب انه يربط الناس بالأكابر. الأكابر دول مش لازم يكونوا علماء بالاصطلاح الذي استقر عند أهل العلم، لكنهم فقهاء النفس، أو عندهم من المعاني القلبية ما ليس عند غيرهم، فمهم إن الناس تسمع أساميهم وترتبط بهم، فالشاب اللي هو يعني كتب الله له القبول في دعوته وكذا، لان في الغالب الاكابر دول مش موجودين على السوشيال ميديا ولا موجودين ولا منتشرين هذا الانتشار، وغالبا لو حتى لهم صفحات ولا حاجة مش هتلاقي لهم القبول قوي يعني، لان السوشيال ميديا لها نمط وشكل ما هواش نمطهم ولا شكلهم، يعني مش مناسبين هم في الحتة دي. فمهم بقى ان يكون من ادوارنا ان احنا نعرف الناس به، يعني نذكرهم في دروسنا في كلماتنا في كذا، فالناس يعني نتمنى ان هم ايه يعني يستفزوا ان هم يدوروا على الاسماء دي فين، ويحبوا يسمعوها يحبوا يحضروا ليها لو لهم دروس ولا حاجة. ليه؟ علشان ما ينتشرش الناس الجهلة والناس ما تبقاش عارفة غيرهم، فيبتدي يحدثوا من الأقوال ما يضل به الناس، فيبقى الناس فاهمة إن في رؤوس يرجع إليها. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. كتاب حمد الله تعالى وشكره، باب فضل الحمد والشكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم. والشاهد في الحديث الحمد لله، قول جبريل يعني الحمد لله. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. يبدأ فيه بالحمد لله إما بداية حقيقية أو بداية نسبية، يعني لو بدأ ببسم الله ثم ألحق بها الحمد لله فقد بدأت الأمر بالحمد لله. حد فاهم حاجة؟ دي بداية نسبية مش بداية مطلقة، لأن هنا أنت ابتديت ببسم الله، زي إحنا مثلا ننتهي الدرس فنقول بسم الله الحمد لله، فنقول لا لازم نبدأ بالحمد لله علشان ما يبقاش أقطع. طبعا هذا الحديث ورد فيه أيضا ببسم الله، خلاص، فنقول هذا الأمر بدأ بالحمد برضه، وإن بدأنا بالبسملة البداية المطلقة البداية الحقيقية فكونه بدأ بالحمد هي بداية نسبية، يعني بدأ بالحمد بالنسبة لما بعدها من الكلام، وهو الأمر المراد اللي هو الدرس اللي احنا بنديه مثلا. يبقى كل أمر ذي بال يعني مهم لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، مقطوع البركة. ماشي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. واضح الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم. احنا قلنا لكم قبل كده من بركات هذا المجلس كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. تبدأ يومك وقد صليت عليه أقل شيء عدد الأحاديث التي نقرأها. وكلما قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صليتم عليه. فلو قرينا مثلا 50 حديث ولا 40 ولا 30 تكونوا بدأتوا يومكم كده ب 30 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تفوتوا ذلك الفضل في هذا المجلس. وطبعا من زاد زاد في الخير، يعني عاوزين نجيب يبقى لينا ورد صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوميا، والألف مرة ما بتاخدش 10 دقائق لو يعني بأخصر الصيغ، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. فلو لو قلت هذه الكلمة اللهم صل على محمد 1000 مرة ما تكملش 10 دقائق. فقول ربع ساعة يا سيدي، يعني على الأقل تجيب 1000 مرة في اليوم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وناس في هذه الأزمان بتجيب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ب 20,000 مرة يوميا. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، يعني بلي جسدك؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاجل هذا، استعجل. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح. هذا من آداب الدعاء. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك. قال: قولوا اللهم صل على محمد بتهيألي في سقط هنا مش كده؟ حد معاه نسخة تانية بيقرأ منها؟ حد معاه نسخة تانية؟ تهيألي الحديث قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. حد معايا نسخة تانية؟ اللي بيقول ايوه ده معاه نسخة تانية. ايوه في سقط هنا في النسخة دي. قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك هكذا. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. طبعا هذه أولى الصيغ اللي في التشهد، بيسموها الصلاة الإبراهيمية. لكن هل لازم أجيب الصيغة دي؟ لا مش لازم. أي صيغة تصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم تنفعك وتحل على يومك البركة وتدفع عنك الشرور وتكفيك همك وتنفك بها كربك. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له: بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. طبعا هذه الصيغ كلها واردة. كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شوفوا يا جماعة الأمر بالذكر في القرآن تلاقوه دايما يأتي بالحث على مش الذكر، على كثرة الذكر. يبقى يعني المسلمين والمسلمات إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شايفين؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. الآية. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. قلنا لكم قبل كده هذا الحديث هو آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث ختم البخاري به صحيحه، وبعضهم تلمح معنا في ختم البخاري صحيحه بهذا الحديث. فكأن البخاري يقول لك: إذا أرهقك ما في صحيحي ويعني وجدت الأمر صعبا عليك إنك تعمل بما في هذا السفر العظيم، فلا أقل من أن تحرز هذا الثواب. فختم صحيحه بهذا الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. يبقى نحافظ على هذا الذكر يوميا، سبحان الله وبحمده 100 مرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. نحفظ يا جماعة الأذكار دي ويكن لنا منها نصيب. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. يعني كان إذا انصرف سلم يعني من صلاته استغفر 3، فبيسألوه كيفية الاستغفار. يعني هم طبعا فاهمين أن أستغفر الله واستغفار، لكن كأن السائلة يسأل: هل يعني ثم صيغة أخرى للاستغفار هنا دور الصلاة؟ فقال: أستغفر الله أستغفر الله. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. يعني لا ينفع ذا الحظ وذا الغنى منك حظه وغناه. ماشي. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم. مهم يا جماعة ان احنا نحفظ هذه الاذكار، والى ان نحفظها يبقى يا معاك كتيب اذكار في جيبك، يا لو في تطبيق ينزل على التليفون بتاع الاذكار وتخرجه بعد الصلاة، بدل ما احنا اول ما نسلم نفر في التليفون لو احنا مش حافظين يعني تلك الاذكار. طلع الاذكار دي وقولها. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون، هنا وتحمدون هكذا، وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33، متفق عليه. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة، وهو المال الكثير. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، رواه مسلم. يبقى نتفنن وننوع الذكر، مرة نجيب 33 من كل حاجة ونختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ومرة نجيب 33 من التسبيح والتحميد و34 من التكبيرات. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر، رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. رواه مسلم، يعني جدير وحقيق أن يستجاب لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. وعن عائشة، ماشي نوقفنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.